بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق أن هناك رواية قد يستدل بها على حرمة بيع العذراء، وهي رواية يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة من السحت. ولكن قد تعارض برواية أخرى رواها محمد بن المضارب: لا بأس ببيع العذرة. وقلنا أن الرواية الثانية المعارضة لا يوجد فيها من يتوقف فيه من ناحية السند إلا محمد بن المضارب، ولا توثيق له في كلمات الرجاليين إلا بكبرى رواية صفوان عنه. وبعد المراجعة بل توجد هناك رواية رواها يثبت من خلالها أن صفوان قد روى عن محمد بن المضارب، فبناء على الكبرى الكلية أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن إثبات وثاقة محمد بن المضارب. أما ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، فقد ذكر السيد الخوئي في دورته التي هي الدورة لعله الثانية في الفقه الجعفري عبر عنها بالخبر ولم يعبر عنها بالصحيحة أو المعتبرة. نعم، المقرر بعد المراجعة المقرر لمصباح الفقهاء ذكر أن الرواية حسنة، لا أن السيد الخوئي ذكر أن الرواية حسنة، وذلك لأنه هذا الشخص ممن ورد في كامل الزيارات، وبناء على نظرية سيدنا الخوئي لا بد من كون الرواية تامة عنده. ولكن عند مراجعة ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث الجزء 18 صفحة 274، يرى بأن محمد بن المضارب غير محمد بن المصادف، فترجم لهم ترجمتين، يرى أن هناك شخصيتين: محمد بن المضارب ومحمد بن المصادف. وما هو موجود في كامل الزيارات هو محمد بن المصادف لا محمد بن المضارب، وما هو موجود في روايتنا إما أنه يطمئن أنه محمد بن المضارب أو لا أقل لا يحرز، يتردد أن في نسخ في روايتنا هل هو محمد بن المضارب أو محمد بن المصالح ما ندري. فإذا لم يحرز أن الراوي للرواية هو نفس الذي مذكور في كامل الزيارات وهو محمد بن المصادف، لا يمكن أن نتشبث بالكبرى الكلية، لأن المر يكون شبه مصداقية، لأن من ورد في كامل الزيارات ابن المصادف، روايتنا إما أن الظاهر هو ابن المضارب أو مرددة بين ابن المضارب وابن المصادف. والسيد الخوئي لا يرى وحدتهما، يرى أن الصحيح عنده التعدد، أو لا أقل لا نحرز الوحدة، يكفينا عدم إحراز الوحدة. إذا لم نحرز الوحدة فإذا لا يمكن أن نحرز أن الراوي لهذه الرواية نفس ذلك الشخص الموجود في كامل الزيارات. وعلى كل حال هم هو عدل عن هذا المبنى عن كامل الزيارات، لأن هذا ليس شيخا مباشرا لجعفر ابن قولوي. إذن لا يمكننا إثبات وثاقته إلا بكبرى رواية من؟ رواية صفوان. هم صار مشكلة حتى رواية صفوان. إذ الرواية التي نقلت في رواية صفوان محمد بن المضارب، فما ثبتت رواية صفوان عنه من هو؟ محمد بن المضارب. وهذه الرواية المنقولة فيها نسختان، نسخة محمد بن المضارب ونسخة محمد بن المصادف. فإن بنينا على الوحدة وأنهم واحد فبها ونعمت خلاص، إن بنينا على التعدد فلم يحرز أن هذا الذي نقل روايتنا هو نفس الذي روى عنه صفوان في تلك الرواية أي محمد بن المضارب، فأيضا لها يمكننا التمسك بالكبرى الكلية أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذن ما هو جوهر البحث الآن؟ التعدد أو الوحد؟ أو الوحد هم أذكر ابن البحث، هل هم اثنين أو واحد؟ بل ابن محمد بن المضارب، محمد بن المصادف كامل الزيارة، مصادف كامل الزيارة بدون النقطة. هذا ما يتعلق بسند الرواية. ولكن مع الغاض المناقشة في الأسنان يقول إن حرفة العاجز أجناد الكافي، حرفة العاجز أسنان يقول لا تعور أسنان، جيب لنا البحث الدلالي واضح. واحد شاف مرة سيد المنتقى، معروف سيد المنتقى قوي في التحليلات كذا، خارج من حرم أمير المؤمنين، قال لي ماذا تقولون في سند رواية صحيحة أو سند رواية أبي ولاد لبحثنا الشيخ العظم مفصلا في البيع، اكترى شخص بغلا وكذا، بحث طويل فيها. قال لي إذا عندك بحث جيب الدلالة، شو أنت تناقش في السند؟ إذا عندك مطلب جيب في الدلالة السند، كل واحد يحكي فيه ما عندي مشكلة، إذا عندك مطلب جيب بحث في بحث الدلالي. خب على كل حال الآن بغض النظر عن البحث السندي، يقع الكلام في ما هو حل هذا التعارض. وذكرنا بالأمس أن هناك كم اتجاه يا شيخنا في حل التعارض؟ ذكره في اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول ما ذكره شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، حيث جمع بينهما بحمل الحرمة على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم تارة، أمس بينا هالمطلب، وتارة حمل بلي دليل الحرمة على عذرة الإنسان والجواز على ما عدا الإنسان، والبهائم ما عدا الإنسان. فالكلام يقع في توجيه كلا المبنيين، كلا المقولتين، المقولة الأولى وهي ما نقله المصنف أولا. بيان ذلك أن هنا في مقدمتين، بيان كلام الشيخ الطوسي في مقدمتين. المقدمة الأولى هناك كبرى أصولية واضحة من أبجديات علم الأصول، واحد زائد واحد يساوي اثنين، آية أصولية، آية ما تعرف آيات أصولية، في آية الأصول عندهم آيات، هذه آية أصولية. إذا حصل التعارض بين الدليلين وكان أحدهما نص والآخر ظاهر فيقدم النص على الظاهر، أو يقدم الأظهر على الظاهر بقرينة بكبرى الجمع العرفي، للأظهرية، ويرون أن النصارى قرينة على الظاهر، ويرفع اليد عن الظاهر لأجل الناس. وهكذا مثلا إذا جاءنا دليل ظاهر في الوجوب اغتسل للجمعة، وجاءنا دليل نص في عدم الوجوب كما لو كان المفاد بالمادة لا بأس بترك غسل الجمعة، يرفع اليد عن ظهور اغتسل في الوجوب ويحمل على شنو؟ الاسم الاستحباب بقرينة الأظهر أو النص. هذه المقدمة الأولى واضحة. المقدمة الثانية تنقيح صغرى لهذه الكبرى في مقامنا. يقول الشيخ الطوسي، وما يقول احنا التقريب وما يقول تقريب كلامه، يعني أن موردنا صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى رواية يعقوب بن شعيب الدال على حرمة بيع العذراء، فالقدر المتيقن من حرمة البيع أي عذراء عذرة الإنسان كما بين صار قدر متيقن، فتكون الرواية نصاً فيما هو القدر المتيقن وهو عذرة الإنسان، ظاهرة فيما عداها وهي غير عذرة الإنسان، ظاهرة تدل على حرمة البيع بالظهور، ولكن القدر المتيقن بحيث الذي يستهجن إخراجه من هذا الدليل ما هو القدر المتيقن؟ عذارة الإنسان، بحيث يستهجن إخراجه من تحت هذا الدليل. إذن هنا في نص وفي ظاهر، حصة بمثابة الناس وهي قدر متيقن يستهجن إخراجها وإبقاء غيرها عذارة الإنسان، والآخر ما عداها. وإذا جئنا للطائفة الثانية الدالة على الجواز، فالقدر المتيقن فيما هو الجائز هو عذرة البهائم مأكول اللحم، هذا نص هو قدر متيقن من الجواز بحيث يستهجن إخراجه وإبقاء غيره. فما هو النص؟ ما هو القدر المتيقن؟ ما هو؟ عذرة مأكول اللحم البهائم، وتكون ظاهرة في غيرها. إذن نلاحظ أن كل دليل فيه نص وفيه ظاهر، فيقال يؤخذ بكل دليل فيما هو النص فيه. فالدليل الأول يدل على حرمة عذرة الإنسان بالنص، ويدل على نفي البأس بالظهور لأن ما عداه. تفتهم مطلب إن شاء الله؟ الدليل الأول يدل على حرمة عذرة الإنسان بالنص، ويدل على لا بأس في بيع عذرة الإنسان ذاك الدليل بالظهور، فيقدم في مورد المعارضة النص على الظاهر فيرفع اليد عن الظاهر لأجل النص. فإذا سيبقى تحت الدليل ما هو نص فيه، والدليل الثاني نص في نفي البأس عن عذرة البهائم مأكول الله، وأما دليل الحرمة يدل على حرمة بيع عذرة البهائم بالظهور، فيقدم النص لأجل الظاهر، فيؤخذ من كل دليل ما هو النص فيه، ويبقى مورد كلا الدليلين يشمله بالظهور وهو غير مأكول اللحم. هذا غير مأكول اللحم يا شيخنا داخل في الدليل الأول بالظهور، لأنه ما هو النص عذرة الإنسان مغير معقول الله وغير معقول الله. في الدليل الثاني أيضا بالظهور فنسبة كلا الدليلين إلى غير معقول الله نسبة واحدة وهو الظهور، فيتعارض الدليلان في غير معقول الله ويتساقطان في غير معقول الله. شفت المطلب؟ ونتيجة ذلك أن غير مأكول الله خارج عن دائرة الجمع العرفي، لأن كلا الدليلين يشمله بالظهور ويتعارضان، وما سيبقى بعد الجمع العرفي هو عذرة الإنسان في الأول وعذرة البهائم في الثاني. واضح إن شاء الله. و... نعم.
من أين فهمنا أن غدر المتيقن في رواية يعقوب بن شعيب
ذكرنا أمس قلنا هذا بلا إشكال رحمك الله بأن هذا ممن قام عليه الارتكاس، بحيث أنه لو قيل لهم لو كان هناك يحرم بيع العذراء أي عذراء يقول ذاك طاهر ذيك لا، وتستعمل في التسميد وهم السرجين غير ما يستعمل في، فما يمكن أن لو كان حراما هو عذرة الإنسان. أما القدر المتيقن من الجواز أيضا ما يستعمل في التسميل وهو الطاهر ويكون طاهرا هذا قدر متيقن. خب وهذا تقريب لإثبات ما ذكره الشيخ بوين في التهذيب، حيث جعل المقابلة بين عذرة الإنسان والبهائم كما نقل المصنف الآن في المطلب الأول. وأما غير مأكول اللحم يتعارض الدليلان، فنسأل بعد التعارض وين نروح؟ وين تروح يا شيخ مالك بعد التعارض؟ ضعنا احنا، هذا يقول غير مأكول توديتوني ضيعتوني، وين تودوني؟ ما تقبل لا دليل يقبل رفضه طلعه ولا الدليل الثاني. فماذا نفعل يا أصحاب الصناعة يا أرباب الصناعة؟
لا يمكن جمع العرف،
ما يمكن جمع العرف،
نراجع إلى المرجحات.
المرجحات ما هو المرجح؟ في مرجحات يقول في بوارد التعارض، إذا تعارض الدليلان واستقر التعارض يرجع إلى المرجحات العامة كما ذكر في الأصول في بحث التعارض، الموافقة الكتاب، مخالفة العامة، الأخذ بالمشهور. يقول لك شيخنا ما ليش تروح في عموم فوقاني قبل إذا في عموم فوقاني ليش تروح للمرجحات؟ العموم الفوقاني مقدم على المرجحات، فهذه أبحاث أصولية، فنسألك أسئلة ثلاث أصولية حق المراجعة. السؤال الأول أسئلة متعددة عشان البحث أصول. السؤال الأول هل يصح إعمال المرجحات في مورد التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، أو يختص في مورد التباين الكلي؟ هذا بحث. إذا كانت النسبة بين العموم وخصوص من وجه، هل يصح أعمال الرجوع إلى المرجحات من موافقة الكتاب، مخالفة العامة، خذ بما اشتهر بين أصحابك أو لا؟ هذا السؤال. سؤال ثاني أنه إذا كان عندنا عموم فوقاني فهل أولا نرجع إلى باب المرجحات فإن وجدت فبها، وإذا تعذرت المرجحات نرجع إلى العموم الفوقاني، أو أن العموم الفوقاني هو المقدم على المرجحات؟ من هو أول نضرب باب نطرق باب من أول، باب المرجحات أو باب العموم الفوقاني؟ هاي سؤال كام؟ سؤال ما هو المرجح الذي يبحث عنه أولا؟ مرجحات ما شاء الله في مرجحات موافقة الكتاب، مخالفة العامة، التقية، الشهرة الروائية، ما شاء الله. هم إذا رجحنا بصفات الراوي، ما هو الذي يطرق بابه أولا في أي باب شيخنا؟ في باب الترجيح. هذه أسئلة لا بد من البحث عنها لكم، ابحثوا عنها، أعطونا جواب. أي سؤال أسألكم إياه جيبوا لنا جواب، ولو في ورقة ولو بعدين ماكو مشكلة. والأسئلة لها أجوبة، خب من أسألكم أسئلة من المريخ؟ الأسئلة لها أجوبة واضحة. في اللمعة كنت أسأل ما حد يجاوب، يقول نبحث ما نحصل جواب، أسئلة من المريخ أنت تجيب. قلت له لا، من المريخ موجودة بس يحتاج إلى بحث وبحث. بعد هذه أسئلة مباشرة الآن، هذه بأبحاث أصولية. لن تضبط شخص الأصول إلا بكثرة المراجعة. ترجع للمطلب 1000 مرة لما تحفظ شوية الكتاب. على كل حال، ونحن نقول الآن اختصارا، يتعارض الدليلان في غير مأكول اللحم، فبناء على عدم وجود مرجح لأحد الدليلين على الآخر يتساقط الدليلان، ونرجع إلى العموم الفوقاني. فإن قبلنا بأوفوا بالعقود وغيرها الدال على أن الأصل الأول هو نفوذ المعاملة، عقد هذا أوفوا بالعقود، فنستفيد حينئذ جواز بيع عذرة البليغ غير مأكول اللحم. وإن كنا نتكلم عن الحكم التكليفي، واضح الجواز وتكليفا، فالجاري هو البراء، هو البراء. نعم، إذا واحد ما يقبل العمومات الفوقانية أوفوا بالعقود، وصلت النوبة إلى الأصول العملية، فالجاري كما بينا بالأمس أصالة الفساد في المعاملات، استصحاب عدم ترتب الأثار. هذا تمام الكلام في توضيح شنو شيخنا الجمع الاتجاه الأول. قال: وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم، ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان، لأنه قدر متيقن، ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني. هذا التعبير صحيح أم صحيح شيخنا؟ بعكس الخبر الثاني، هل التعبير صحيح أو لا؟ هذا التعبير صحيح حق إثبات المطلب. ماذا نعب؟ شنو شرحت المطلب كلام الشيخ؟ والثاني نص في البهائم ظاهر في غيرها. دقق في المطلب، أنا وش قلت؟ والثاني نص في البهائم ظاهر في غيرها، حتى يثبت لنا أن كل ما فيه النص نأخذ به، وغير مأكول اللحم كلاهما ظاهر يسقطان. تفتين هنا عبارة المصنف: الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها ما عدا شامل للمأكول وغير المأكول، والثاني بالعكس يعني نص فيما عدا ظاهر فيه عذرة الإنسان. هذا يثبت لنا القول الآخر للشيخ، المقولة الأخرى للشيخ، واضح، وهي كلام الاستبصار مو كلام تحذير. في بحثنا في قوة مقولة تحذير، ولهذا هذه العبارة لا تتناسب مع المدعى الذي ذكره الشيخ. ونحن نشرح الآن المقولة الثانية حتى أخاف واحد ما التفت. هذا تمام الكلام في توجيه المقولة الأولى. أما المقولة الثانية للشيخ، ما قلنا لها مقولتين، المقولة الثانية أنه المدعى أن ما دل على الحرمة يحمل على عذرة الإنسان، وما دل على الجواز يحمل على عذرة ما عدا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هذا كلام آخر للشيخ قلنا في الاستبصار. ما هو وجهه الصناعي؟ نقول وجهه أن الطائفة الأولى الدالة على المنع والحرمة القدر المتيقن منها ما هي نص فيها عذرة الإنسان وظاهرة فيما عداها مأكول أو غير مأكول، والطائفة الثانية الدالة على الجواز نص فيما عدا عذرة الإنسان ظاهرة في عذرة الإنسان. وتطبيقا لقاعدة الجمع العرفي، إذا تعارض دليلان وكان شمول أحدهما للمورد بالنص وللآخر بالظاهر قدم النص على الظاهر. فنأتي في عذرة الإنسان تعارض دليلان، الدليل الأول يقول لا تبعه بالنص، والدليل الثاني يقول لا بأس به بالظهور، فيقدم النص على الظاهر، والنتيجة أنه يحرم بعذرة الإنسان. وإذا جئنا إلى ما عدا عذرة الإنسان، الدليل الثاني بالنص يقول لا بأس به، لا تصدق الدليل الأول، والدليل الأول يقول لا تبعه لكن بالظهور، وإذا تعارض دليلان بالظهور والنص يقدم النص على الظاهر. نتيجة هذا أننا نعمل بنص الأول ونعمل بنص الثاني، وما يتعارض الدليلين في غير مأكول لا. وهذا اللي عبر عنه في الكتاب بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر، هذا يثبت المقولة ثانية. وبحثنا الآن في أي مقولة احنا شيخ حسين؟ مقولة الأولى اللي بحثنا. وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم. تفتوا إن شاء الله. فما كان ينبغي للشيخ أن يذكر هذا الجمع هنا، كان المفروض يأخر صفحة 25، سيأتي صفحة 25. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان والمنع من عذرة الإنسان لحمله أخبار المنع على الإنسان، ويجيب هذا الوجه ما يقول وفيه نظار، ما لنا علاقة بعد النظار. هذا تمام الكلام في توضيح الاتجاه الأول. الآن مهم غير ما أقول لحم كذا، الآن أصل المطلب واضح إن شاء الله. قد اعترض، هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول، الاعتراض على الاتجاه الأول. اعترض على الاتجاه الأول بأنه ليس المورد، دقق هذا المطالب، الشيخ أخر الاعتراض لبعدين، دفعه قبل أن يأتي به شيخ الأعظم، دفع الاعتراض قبل أن يأتي بالاعتراض، فأنت اليوم ستعرف الاعتراض عشان تعرف الدفع. اعترض على هذا التوجيه بأنه ليس المورد من موارد كبرى الجمع العرفي، دقق في البحث، بحيث يشملها مورد لو تعارض النص للظاهر نقدم النص على الظاهر من باب أي جام العرفي نكتة الأظهرية، ليس المورد من هذه الموارد. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا للأصول وسألنا الأصوليين ما هو مورد الجمع العرفي وما هو مورد التعارض المستقر، فيقول الأصولي التعارض المستقر مورده مكانين، التباين الكلي بين الدليلين، والثاني موارد العموم والخصوص من وجه. مثال الأول صل الجمعة لا تصل الجمعة، أو يحرم بيع الخام يجوز بيع الخام. هنا يقولون يوجد عندنا موضوع واحد توارد عليه عنوانان الحرمة وعدم الحرمة، أو مثال أوضح أكرم يجب إكرام العلماء يحرم إكرام العلماء. هذا تباين شنو شيخنا؟ تباين كلي. هذا تعارض مستقر. وموارد أيضا العموم والخصوص من وجه. لو قال أكرم الشعراء لا تكرم الفساق، يتعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه، ويكون التعارض مستقر في مادة الإش الاشتراك. وأما ما عداه هذا من موارد الجمع العرفي كالعموم والخصوص المطلق، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، صحيح. وإذا جئنا إلى البحث فيقول بحثنا من موارد التباين الكلي، لأن معنى التباين الكلي أن موضوع واحد توارد عليه حكمان متنافيان. فعندنا بيع العذرة، هذا موضوع لموضوعين، أحدهما يقول يحرم، الآخر يقول لا بأس، فتوارد حكمان على موضوع واحد، فيكون المورد من موارد التعارض المستقر. وفي مورد التعارض المستقر لا يصح الجمع بين الدليلين بشنو؟ بالأضهية. فمثلا إذا جاءني دليل يقول صل الجمعة، ودليل يقول لا تصل الجمعة، أحدهما يأمر والآخر ينهى، فهل رأيت فقيه يقول الدليل الأول صلي فيه مدلولان، نص في أصل الطلب ظاهر في الوجوب، أو لا أقل على بعض المباني نص في الرخصة والإباحة ظاهر في الوجوب، فقطعا هذا مباح لمباح محرم، نص في الإباحة ظاهر في الوجوب، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بس هو نص في الإباحة، نص في الطلب مثلا، ولا تصلي نص في المبغوضية ظاهرة في الحرمة، فنرفع اليد عن ظهور كلا الدليلين ونأخذ بما هو نص فيه، وتكون النتيجة أننا من الدليل الأول نثبت أصل الإباحة لأنها نص، من الدليل الثاني نثبت الكراهة، فتكون صلاة الجمعة مباحة لكن على نحو الكراهة. هل رأيت فقيه يقول هذا؟ ها شيخ مالك رأيت؟ يطلعون من الحوزة يقول روح أنت مو فقيه، اللي يسمع إذا فقيه يقول شيء يقول أنت مو فقيه، روح شو قاعد تقول أنت هذا كلام؟ كلام عجيب، هذا غريب، عجيب هذا شنو؟ إذن دير باخ لا تقولها، ترى يطلعوك من الحوزة شيخنا. إذن ومقامنا من هذا القبيل، أنت تقول بأنه هنا دليلين متنافيين، أحدهما يقول يصح البيع والآخر يقول لا يصح البيع، الأول يقول يصح بيع العذرة، الآخر يقول لا يصح بيع العذرة، يحرم بيع العذرة. تقول لا، هو نص في عذرة الإنسان ذاك، وذاك نص في كذا، ونرفع اليد عن الظهورين ونأخذ بالنص في كل منهما، هذا مو جمع عرفي، لأن هذا المورد من موارد التباين الكلي، فلا يوجد جمع دلالي، لا يوجد جمع دلالي، بل يكون المورد من موارد التعارض مستقر. وفي مورد التعارض المستقر إن وجد المرجح لأحدهما نأخذ بالمرجحات، سواء كان المرجح مضموني، كان مرجح صدوري، كان مرجح جهتي، على اختلاف باب المرجحات. إن لم يوجد مرجح ماذا نفعل؟ يقع الخلاف، بعد عدم المرجح هل نقول بالتساقط أو نقول بالتخيير؟ مسلكين، مسلك يقول كالكلين وجماعة بالتخير في المتعارضين، مسلك بعض المتأخرين وكثير منهم كالسيد الخوئي كالسيد الشهير وجماعة يقولون بشنو؟ بالتساقط. واضح إن شاء الله. إذن هنا إشكال فني على أصل المطلب، والمصنف أخر الإشكال على الجواب. شوف وين الإشكال، قال شوف رجع وبه يدفع ما يقال، هذا إشكال، هذا إشكال على الجمع الذي ذكره الشيخ، من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي، واللهم أردنا تباين كلي، عذر موضوع واحد، أحدهما يقول يصح والآخر يقول لا يصح، يحرم ولا يحرم، هو الرجوع، ما هو المبنى الكبروي؟ إلى المرجحات الخارجية، يقصد موافقة الكتاب، موافقة السنة، واضح؟ الخلاف في العامة يسمى مرجحات خارجية. وإذا ما قبلنا، إذا ما في مرجحات خارجية، ثم التخيير أو التوقف. ليش قال أو؟ على الخلاف في المسألة. مسلك يقول بالتخيير، مسلك الكلين وجماعة، مسلك يقول بالتوقف، يعني يتوقف في العمل بكلا الدليلين الذي يقول إلى التساقط كما قال في الرسائل. لا إلغاء كما فعلتم يا شيخنا الطوسي، لا إلغاء ظهور كل منهما، نأخذ نلغي الظهور الأول ونلغي الظهور الثاني ونأخذ بالقدر المتيقن في الأول ونأخذ بالقدر المتيقن في الثاني. ولهذا، لأجل هذه الكبرى التي ذكرناها، أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين هو الرجوع إلى المرجحات لا إلغاء الظهور، طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. طعنوا على قتوش قاعد تقول؟ شنو قاعد تقول؟ كيف تقول بأنه الأمر نص في الإباحة ضائر في المطلوبية، والنهي ضائر في نص في الكراهة المبغوضية، بل ظاهر في الحرمة، ونرفع اليد عن ظهور كليهما لأدنى؟ شنو قاعد تقول أنت؟ طردوه من الحوزة، طعنوا عليه. روح، مش قاعد تقول هذا كلام موص. ليش؟ لماذا طعنوا عليه؟ لأن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباكلي هو الرجوع إلى المرجحات، لا أن نلغي ظهور كل منهما ونعمل بالنص. وضح لي بار إن شاء الله. كان الأولى أن يذكر هذا الإشكال قبل أن يحاول أن يجيبه، قال وبه يدفع، يعني في كلام جبنا ندفع ما يقال. هذا هو الاعتراض الذي سجل على الجمع الأول. واضح إن شاء الله، واضح العبارة. هم سؤال في الأصول، شنو الفرق بين المرجحات الخارجية والداخلية؟ هي كلها في الأصول. وليش المصنف ما قال مرجحات داخلية، قال مرجحات خارجية؟ هنا وش قال؟ هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف، مع أنه في الرسائل ما لهم بحث وغيرها عندنا مرجحات داخلية، مرجحات خارجية. شنو؟ موافقة الكتاب، هذا خارج، مخالفة العامة، موافقة السنة. بس في عندي مرجحات داخلية أيضا يقولون. ليش الشيخ ما ذكر المرجحات الداخلية في المقام؟ في نكتة في الأصول أو لا؟ هي كل أبحاث شنو؟ أصولية. إذا وقفنا عليها بل نطول كثيرا، غرضي فقط إثارتها حق مراجعة وربط وربط الطالب مع الأصول. الطالب يقول ما في فائدة في الأصول، بعض الطلبة يقولون ما نحصل فائدة، كل الأبحاث أصول. شوف كل يوم أصول نتكلم، في يوم ذكرنا بدون أصول؟ لا، كل يوم نذكر كل أصول من الصبح لحين كل أصول، من دخلنا الدرس الأول قبل علم إجمالي وما أدري شنو هو كذا. فلازم تضبط الأصول. ومن أهم ولهذا غرض مهم أنه في خصوصا في السطوع العليا لا بد من ربط الطالب بالمباحث الأصولية وتطبيقاتها، ورجوع الطالب. أول ذكرت أول درس رجوع الطالب إلى مطالب الأصول، أول درس ذكرت في دروسي وهو أهمية الأبحاث الأصولية. كل يوم نكرر هذا المطلب. على كل حال يا شيخنا، الجواب عن هذا الاعتراض يظهر من الشيخ الطوسي الالتفات إلى هذا الشيخ طوسي مو يظهر من كلام الشيخ الطوسي الالتفات إلى هذا الاعتراض، حيث إنه بعدما نقل الروايتين، رواية بلي التي تدل على المن وهي رواية يعقوب بن شعيب، ونقل رواية محمد بن مضارب، علق على كلا الروايتين بما يظهر منه أنه التفت إلى هذا الاعتراض الذي يسجل عليه. كيف؟ وهو الشيخ عنده كتاب العدة في الأصول، يعرف هاي المطالب بالأصولية. وحاول أن يعتذر لكم، ماذا قال؟ شوف عبارته، كان أستاذنا حط المعلومات في التليفون، يوم نسى التليفون قال نسينا كل شيء اليوم ما في درس، كل المصادر في التليفون. واحد من الطلبة مسكين جايب كمبيوتر ماله، الشيخ جاك كمبيوتر ما اشتغل، قال شيخ وش فيك يوم قاعد ساقط؟ يقول كمبيوتر ما اشتغل. خلاص خوف، احنا ساعات التليفون هم اذا يضيع زحمه، لانه كله نحط مصادر في التليفون، بس ان شاء الله بعد اذا ضاع التليفون هم بعد ما ننسى المطالب بنعطل الدرس. خوف، قال الشيخ، تعرفون قصه قال الشيخ؟ نكته قال الشيخ، تعرفون نكتتها قال الشيخ؟ نكتة فيها أحد الأشخاص كان يدرس، أول ما ذهب إلى الحوزة قال له ادرس، فهو كان قليل الفهم، فقال له الأستاذ كل يوم نعطيك جملة تحفظها بس، فأول جملة علمه إياها قل احفظ هذه، قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة، هذه العبارة كرر 1000 مرة، قال الشيخ جلد الحمل مسبحة، قال الشيخ جلد الكلب. زين جاء يوم ثاني قال ماذا قلنا بالأمس؟ قال قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة. قال اللهم صل، قال الكلب قال الكلب قال جلد الشيخ يطهر. قال بلي أنت أمس علمتني. قال خلاص كنسل الدرس يعني، قال أنت جملة واحدة خلفتها يعني هذا زحمة. يقولون خرج، خرج منكسر هذا الطالب، منكسر منكسر منكسر، إلى أن رأى نقطة بل نقاط تنزل على الجدار على الجبل، وشوف حفرة موجودة تحفر الجبل، قال هذه نقطة تستطيع أن تحفر جبل قطرة ماء. فجاء في ذهنه قال لا لازم أنا بعد أواصل، أنا مثل هالقطرة، القطرة مو أحسن مني، أنا شوية شوية حتى أحفر المطالب حتى أحفر الجبل. رجع بعدين، رجع مرة ثانية للدراسة، بعدين صار من الكبار طالب. على كل حال، فالشيخ الطوسي بعدما نقل هاتين الروايتين قال وهذا، نعم في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 56 قال فلا ينافي الخبر الأول، يعني رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت لا تنافي لا بأس ببيع العذرة، لأن الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين اللي يقول لا بأس، وهذا اللي يقول فيه حرام محمول على عذرة الإنسان. من وين؟ قال والذي يدل على ذلك رواية سماع، فجعل رواية سماع هي الدليل على هذا الجمع، فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليه السلام بعد ذلك في رواية سماعة ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له، وذلك منتف عن أقوالهم. هذه عبارة من؟ الشيخ الطوسي. فيظهر من الشيخ الطوسي يقول مقتضى الصناعة ما تقولون التعارض مستقر، ولكن الذي ألجأنا إلى الجمع الدلالي هي رواية من؟ سماعة. فلولا رواية سماعة صح ما تقول، لكن لأجل رواية سماعة الذي جمع فيها الإمام بين النقلين فتكون رواية سماعة شاهد على أن المورد من موارد الجمع الدلالي. فهنا جاء الأعلام بعد الشيخ. شنو يريد يقول الشيخ؟ تفتي شيخنا وش يريد يقصد الشيخ؟ أنه رواية سماعة لأنها جمعت بين الروايتين يكون هذا موجبا لعدم إدراج المورد تحت باب التعارض المستقر وإدراج المورد تحت الجمع الدلالي. ما هي النقطة الصناعية في ذلك؟ واضح شيخنا؟ والكلام فعلا يقع في رواية سماعة، وهي من حيث السند يوجد فيها كما ذكرنا أمس مسمع ابن أبي مسمع، وقد اختلف العلماء فيه، فاستظهر جماعة أن المراد به مسمع ابن كردين أبي سيار، وقد نقل عن كتاب نقد الرجال أن مسمع ابن أبي مسمع هو نفس مسمع ابن كردين، وقد ذكروا وجوه لإثبات وثاقته فيأتي فيه البحث، وسيأتينا في بعض الدروس في مسمع ابن أبي سيار مسمع ابن كردين. وبعضهم لم يقبل بما ذكره صاحب كتاب نقد الرجال. يعني صاحب كتاب نقد الرجال نعم التفريشي، أحسنت التفريشي، لم يقبلوا كلامه، لا شاهد على وحدتهما. ومسمع ابن أبي مسمع بهذا الاسم لا توثيق له في كلام الرجاليين. نعم صفوان يروي عنه كما في روايتنا، أو ابن أبي عمير، نعم شوف الرواية، صفوان الظاهر أو ابن أبي عمير أحدهما، صفوان في روايتنا، صفوان حيث سند روايتنا هكذا ما رواه محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع ابن أبي مسمع. فبناء على أن صفوان من يروي عنه فهو ثقة، فيمكن إثبات وثاقة مسمع برواية صفوان عن، فمن هذه الجهة نكون المشكلة انحلت إن شاء الله. إذن الرواية تامة السند، ولو لأن صفوان روى عن مسمع ابن أبي مسمع. والكلام يقع غدا إن شاء الله في هاي النكتة، فكروا فيها، رواية مسمع جمعت بين الروايتين. شو الرواية وش قالت؟ سأل رجل أبا عبد الله وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. يعني جمع بين الروايتين في رواية واحدة. كيف يكون الجمع في رواية موجب لإخراج المورد من التعارض المستقر وإدراجه في الجمع العرفي؟ ما هي النقطة الصناعية؟ فكروا، غدا يأتي إن شاء الله بيان النقطة الصناعية في ذلك. وكذا ذكر الشيخ لكن يحتاج إلى تعميق. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.